بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الدراري في مسألة الولاء، وأنه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. فما معنى الولاء؟ هو رابطة بين السيد والعبد العتيق، سببها نعمة السيد على هذا بالعتق. ماذا يستفيد بهذه الرابطة؟ يرثه إذا لم يكن له عصبة. أحسن. أو يرث ما أبقته الفروض إن لم يكن له إلا أصحاب فروض. ومضى معنى أنه يثبت الولاء سواء كان عتقه استقلالا وابتداءا، أو كان عتقه عن كفارة، أو ملك ذا رحم محرم فصار عتيقا، أو المكاتب ولاؤه لسيده الذي كاتبه، كله ثابت يثبت به الولاء. كان مما مضى أيضا معنى من المسألة من أعتق عبده سائبة. ما معنى اعتقه سائبة؟ يعتقه ولا يريد ولاءه، فهل يثبت الولاء لمن اعتق أو لا يثبت؟ لا يثبت، يثبت نعم على الصحيح عند عامة أهل العلم، يثبت له الولاء، لأن الولاء لمن اعتق. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالولاء: إذا أعتق المسلم الكافر، أو أعتق الكافر المسلم، فهل يثبت بذلك الولاء؟ يكون العبد مسلما عند رجل من الكافرين فاعتق، أو يكون العبد كافرا عند رجل مسلم فيعتقه، فهل يثبت الولاء للمعتق في هذه الصورة؟ ذكر في المغني في صفحة 76 و200 من المجلد العاشر أن الولاء ثابت بلا خلاف. قال: وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافا. لعموم الحديث: الولاء لمن أعتق. ولأن الولاء إنما يثبت لأجل الإنعام بالعتق، فإذا وجد الإنعام بالعتق ثبت به الولاء. والإنعام بالعتق ثابت وإن اختلف الدين، فهو أنعم عليه بعتق وإن اختلف دينهما، لكن لا توارث في هذه الصورة عند جمهور أهل العلم. لكن الولاء ثابت ولا توارث، لأن عندنا دليلا خاصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة بن زيد. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في كتاب الفرائض. إذن ماذا نستفيد من أن الولاء ثابت؟ نستفيد منه مثلا إذا كان هذا العتيق كافرا ممكن أن يسلم، فإذا اعتقه وهو كافر ثم أسلم فيرث بعد ذلك الولاء لأنه ثابت متصل فيحصل الإرث إذا أسلم، لكن ما دام على كفره لا توارث. فإذا الولاء ثابت مع اختلاف الدين ولكن لا توارث فيه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا اعتق الكافر الحربي عبدا كافرا حربيا فهل يثبت له الولاء أما غير أهل الحرب ولو كان من الكفار من أهل العهد أو الذمة فيثبت الولاء، لكن اختلفوا في الكافر الحربي بناء على اختلافهم هل الحربي يملك ماله أو لا يملك. فإذا اعتق الكافر الحربي عبدا كافرا حربيا فقال عامة العلماء يثبت الولاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، قالوا ولأن الولاء كالنسب، ومر معنا أن حديث الولاء لحمة كلحمة النسب ضعيف، لكن صح هذا عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا الولاء كالنسب. قالوا الولاء مشبه للنسب والنسب ثابت بين الكفار الحربيين، فكذلك الولاء يثبت فيه. أيضا قالوا لأنهم يملكون أموالهم، والدليل أنهم يملكون أموالهم قول الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فنسبها إليهم فأموالهم تنسب إليهم ويملكونها. خالف في هذا الحنفية فقالوا لا يثبت له علي ولا، بل قالوا العتق في دار الحرب لا يصح، قالوا لأنهم لا يملكون أموالهم، والدليل أنهم لا يملكون أموالهم أن المسلمين إذا غزوهم جاز لهم أن يأخذوا أموالهم، ويغنموها، والصحيح هو القول الأول أنه يصح عتقه ويثبت له الولاء، والكفار يملكون أموالهم ولو كانوا حربيين، وكون المسلمين يأخذونها إذا دخلوا عليهم فهم أخذوها بإباحة الشرع لهم، وإلا فهي أموال مملوكة لهم. فإذا تبين هذا أن هذا العبد الكافر الحربي إذا اعتقه سيده الكافر الحربي يصح ويكون ولاؤه لسيده، فإن أسلم هذا العبد أو هذا العتيق الذي كان عبدا إذا أسلم فالولاء لا يزال ثابتا لسيده الذي اعتقه. سبق معنا هذا أن الولاء ثابت ونختلف الدين، بقي إذا سبي سيده حصلت حرب فأخذ ذلك السيد الذي اعتق هذا العبد رقيقا، فهل يرث هذا الذي اعتقه واضح صورة المسألة؟ كافر حربي أعتقى عبدا كافرا حربيا، هذا العتيق أسلم ولحق بالمسلمين، حصلت حرب، سبي ذلك السيد، أتي به رقيقا، فإنه لا يرث ذلك الذي أعتقه ما دام عبدا، لا يرثه. فإذا أعتق ذلك الذي كان سيدا، أعتق عبدا أسر وصار رقيقا ثم أعتق، فيرث الذي أعتقه، وهذا السيد يرثه من؟ الذي أعتقه. صورة هذه المسألة رجل كافر حربي، نعيدها، له عبد كافر حربي أعتقه ثم أسلم هذا العتيق ولحق بالمسلمين، ثم أسر السيد وجيء به رقيقا، فما دام هذا الذي كان سيدا ثم صار رقيقا، ما دام أنه عبد لا يرث. فإذا أعتق يرث الآن أو لا يرث؟ يرث ممن أعتقه بالولاء. وهذا الذي كان سيدا ثم عبدا ثم أعتق، من الذي يرثه؟ الذي أعتقه. بقينا مسألة أيضا، إذا سبي هذا المعتق العبد الذي كان حربيا واعتقه سيده، لا يزال كافرا حربيا العبد، سبي العبد، كان عبدا فاعتقه سيده ثم سبي، رجع ماذا؟ رجع عبدا مرة أخرى، فمسه الرق مرتين. فإذا اعتقه الثاني المسلم، هل ينتقض ولاء الأول؟ صورة ذلك قلنا إنسان كافر حربي أعتق عبدا كافرا حربيا، فظل عتيقا، فغزا المسلمون ذلك البلد فسبوا ذلك العتيق، صار رقيقا بعد أن كان عتيقا، أخذه أحد المسلمين ثم اعتقه، فهل هذا الآن الولاء لمن يكون ولاءه؟ هل يكون ولاء للذي اعتقه أول مرة وهو كافر، أو للذي اعتقه ثانيا من المسلمين؟ ولاؤه لمن اعتقه من المسلمين، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد، أن ولاءه للمسلم الذي أعتقه، لأنه لما سبي زال عنه ملك السيد الأول الحربي، كان مالكا لا فأعتقه، فلما سبي صار رقيقا فزال ولاء السيد الأول، فصار ولاؤه لمن أعتقه ثانيا من المسلمين عند عامة أهل العلم. هناك أقوال ليست بقوية أن الولاء يكون بينهما نصفين، وقيل الولاء للأول لأنه أسبق، والقول الأول أقوى أن الولاء لمن أعتقه ثانيا من المسلمين. بقي المسألة التي ذكر الشوكاني، لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، شرط الولاء أو بيعه، أو شرط الولاء لغير من أعتق أو بيعه أو هبته لا يصح عند عامة العلماء من السلف والخلف، هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف، وصح عن جماعة من الصحابة، وجاء مرفوع عن حديث ابن عمر أن الولاء لا يباع ولا يوهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فلا يجوز بيع الولاء، لا يجوز للإنسان أن يقول للإنسان آخر أبيعك ولا موالي، إذا ماتوا ترثهم أنت، هذا لا يجوز، ولا يهب يقول أهبك إياه، ولا أن يحصل شرط أن الولاء لغير من اعتق. لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وصح هذا عن جماعة من الصحابة. قالوا لأن الولاء كالنسب، والنسب لا يمكن يباع، لا يمكن أن يبيع الإنسان نسب إنسان منه يبيع لفلان، أو يهب نسب إنسان من يهبه لفلان، فكذلك الولاء. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تولى غير مواليه، وقال من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجاء عن بعضهم أنه رخص فيه، جاء عن ميمونة أنها وهبت ولاءها ولاء سليمان بن يسار لها، وهبته لابن عباس وكان مكاتبا، وهذا في سنن سعيد بن منصور وإسناده صحيح. وجاء عن عروة ابن الزبير أنه ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير. وجاء عن عطاء أن ابن جري قال له إني أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فهل يجوز؟ قال نعم. والصحيح قول عامة العلماء أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا أن يشرط الولاء لغير من أعتق، وهذا جاء مرفوعا في أحاديث كثيرة، وصح عن ابن عباس. وعن ابن مسعود قال ابن عباس الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. بقي كيف وهبت له ميمونة ولاءها؟ هذا يحتاج مزيد نظر، وإلا إسناده صحيح عند سعيد بن منصور. جاء في بعض الألفاظ أنها وهبته للعباس أي لوالده، فإذا كان للعباس فلا إشكال فيه، وإذا كان لابن عباس فهل ابن عباس رضي الله عنه هو الذي تكفل بما كاتب عليه هذا العبد، كما تكفلت عائشة بما كاتبت عليه بريرة فكان ولاؤها لها؟ محتمل ذلك، لأن هذا العبد كان مكاتبا، فمحتمل أن ميمونة جعلت عتقه لابن عباس أن يدفع ما كاتب عليه ولاؤه له، لأنه هو الذي اعتقه كما اعتقت عائشة بريرة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا مات العتيق فهل ينتقل الولاء، أو إذا مات المعتق، إذا مات المعتق فهل ينتقل الولاء لورثته؟ مسألة إذا مات العتيق سيأتي، هي مسألة انقرار الولاء، هل ينقر يصير إلى أولاد العتيق كما كان أبوهم ولاء لفلان يكون أيضا هم ولاءهم لفلان؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن هذه المسألة إذا مات المعتق، إنسان أعتق عبدا ثم مات، فهل يرث ورثته الولاء، يكون الولاء لورثته أو لا يكون كذلك؟ عامة العلماء أن الولاء لا ينتقل، لا ينتقل عن المعتق بموته، ولا يرثه ورثته، لكن يرثون بالولاء، الولاء لمورثهم لا ينتقل إليهم، لكن الإرث ينتقل إليهم. فلا الولاء والإرث قد ينفصلان. هل يثبت الولاء ولا يثبت الإرث؟ ها؟ متى؟ ها؟ إذا اختلف الدين، أول مسألة أخذنا، يثبت الولاء ولكن لا يثبت الإرث. وهذه الصورة، هذه المسألة، يثبت الإرث دون انتقال ماذا؟ الولاء. فيفترقان، قد يثبت الولاء ولا يثبت الإرث، وقد يثبت الإرث ولا يثبت الولاء. فهذه المسألة، إذا مات المعتق، فلان من الناس أعتق عبدا ولاه لا، مات هذا المعتق، هل الآن ورثة هذا المعتق يرثون الولاء؟ يكون ولاء ذلك المعتق لهم؟ عامة العلماء أنهم لا يرثون الولاء، وأن الولاء لا ينتقل، لأن الولاء كالنسب، والنسب لا ينتقل بموت من ينتسب إليه، فكذلك الولاء لا ينتقل بموت المولى أي السيد، فإن المولى كلمة تطلق على السيد وعلى المعتق. فقالوا لا ينتقل ولا يرث الورث الولاء، لكن هل يرثون المال؟ نعم يرثون بالولاء، الولاء لا ينتقل لكن يرثون به، فالإرث ثابت، يرثون من مولى أبيهم ولكن لا يكون مولاهم. وقد يكون مولى لهم بالنسب أن ينسب إليهم، لكن أن يكون مولى له ولاء ذلك العبد لهم فلا. هذا كما سبق قول عامة أهل العلم، قول الأئمة الأربعة وغيره. استدل هؤلاء بحديث عائشة في الصحيحين، الولاء لمن أعتق، وفي لفظ الولاء للمعتق ليس لغيره. واستدل أيضا بأن الولاء كالنسب لا يورث، قال ابن قدام رحمه الله، قال وشذ شريح فقال الولاء كالمال يورث عن المعتق، فإذا ملك شيئا في حياته فهو لورثته، ومما ملكه الولاء فينتقل إلى ورثته. وروي هذا عن أحمد ولكن ليس بصحيح، الرواية عن أحمد في ذلك غلط، بل الرواية الثابتة عن أحمد هي الموافقة لما عليه جمهور أهل العلم. فالصحيح أنه لا يورث الولاء، كما لا يباع ولا يوهب، لا ينتقل، ولكن يرث به الورثة، يرثون مولى أبيهم. بقي عكس هذه المسألة سيأتي إن شاء الله، وهي مسألة انقرار الولاء، إذا مات العتيق فهل يكون أيضا أبناؤه ولاؤهم لمن أعتق والدهم؟ هي المسألة فيها تفصيل كثير ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول إذا انفصل الإرث عن الولاء فماذا يكون تعريف الولاء وما فائدته؟ يكون تعريفه أنه صلة وعلاقة بين المعتق وعتيقه. بقي فائدته، قد يكون مثلا المانع من الإرث اختلاف الدين، فإذا اتفقوا في الدين رجع الإرث، لا يزال الولاء ثابتا، فإذا زال المانع من الإرث رجع، فائدته أنه يكون الولاء مستمرا، وإذا زال ما يمنع الإرث رجع الإرث. أخوني يقول هل يجوز ضرب العبد إذا كان لا يصلي؟ سبق معنا أن ضرب التأديب جائز، إذا كان يضرب تأديبا فهذا جائز. وأخ يقول: هل الجمادات تسبح بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وما معنى قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ أولا، معنى لسان الحال ولسان المقال، لسان المقال واضح هو القول، اللسان الذي ينطق أي النطق والتلفظ يسبح، ولسان الحال أي الهيئة، حال هذا المخلوق وهيئته وإتقان خلقته يدل على تنزيه الله عن النقص، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقص. فقال بعض العلماء: إن الجمادات تسبح بلسان حالها. معنى بلسان حالها أي ليس معنى أنها تتلفظ بالتسبيح وتنطق به، ولكن هيئتها وشكلها وكمال خلقتها وإتقانها يدل على أن الذي خلقها كامل منزه عن النقص، هذا قال به بعض العلماء. وأكثر أهل العلم على أن تسبيح الجمادات بلسان المقال، أي أنها تنطق بالتسبيح وتتلفظ به، وهذا القول هو الصحيح، ودليله الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما إذا كان بلسان الحال نحن نفهم هذا أنه بلسان الحال، لكن الله قال: لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون. وإذا كان لا نفهم تسبيحها معناه أنها تسبح قولا ولفظا ونطقا، ولكن نحن لا نفقه. قد يقول قال: كيف تسبح حجر، كيف يسبح أو شجرة؟ الجواب أن الله تعالى قادر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث؟ حديث في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بجانب حجر فيسلم عليه الحجر، هذا حجر أنطقه الله، فالله قادر. الله تعالى ينطق الجمادات يوم القيامة، تشهد على الإنسان، تشهد على الأرض التي تحته، يومئذ تحدث أخبارها، يقال لها انطقي فتنطق بما عمل على ظهرها. فنؤمن أن الجمادات من شجر وحجر وجبال وأرض وتراب كلها تسبح الله تعالى لفظا ونطقا وقولا، ولكن نحن لا نفهم ذلك. أخ يقول: ما حكم التلثم بالعمامة في الصلاة؟ جاء حديث في النهي عنه، وهو حديث ضعيف، في النهي عن التلثم بالصلاة، وعلى هذا فالأصل أن المصلي لا يتلثم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج إليه تلثم، كان يصلي في ريح وبرد شديد، لو لم يتلثم لا مرض ضربته الريح واحتاج أن يتلثم لا بأس، وإلا الأصل أنه لا يتلثم في صلاته. أخ يقول: قال لي بعض العوام وقد تكرر لي هذا، قال: استقيموا ولكن لا تتشددوا، فماذا أرد عليه؟ نعم، رد عليه، قل له: ونحن أيضا نقول نستقيم ولا نتشدد، فالتشدد التعمق مذموم، ولكن يجب فهم التشدد فهما صحيحا، فإن بعض الناس يرى أنك إذا لم تصافح بنت عمك وبنت خالك وزوجة عمك وزوجة خالك يراك ماذا؟ متشدد. إذا ما تسمع الأغاني يقول أنت متشدد، إذا ما تأكل القات يقول أنت متشدد. لا، فعل هذه الأشياء تساهل، وتركها هو الدين، وليس هو التشدد، فالتشدد مذموم ومنهي عنه، لكن ليس التشدد بفهم الناس، التشدد بفهم الشرع. فاجتناب المحرمات ليس من التشدد، بل واجب على كل مسلم أن يجتنب ما حرم الله تعالى عليه. والذي يرتكب الشيء الحرام هذا متساهل، ولا يجوز أن يصف غيره بأنه متشدد من كان مستقيما على الدين. فهذا الذي يقول لك لا تتشدد، قل له ماذا تريد بقولك لا تتشدد؟ إذا كان المراد اعمال المعاصي، اعمال المنكرات، فهذا هو التساهل بعينه، وترك هذه الأمور ليس من التشدد، بل امتثال أمر الله جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.